أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال كلامنا في التعريف بالقسمة، وقلنا بأن التعريف بالقسمة من أقسام الرسم الناقص، ثم أخذنا مطلبا مهما من مطالب المنطق، واقعان التي لا بد للطالب أن ينتبه إليها، وهي كسب التعريف بالقسمة أو كيفية تحصيل التعريف عن طريق القسمة. فإننا قلنا أن من أهم فوائد القسمة تحصيل الحد والرسم، فسألنا في الدرس السابق كيف نحصل الحد والرسم من طريق عن طريق القسمة أو من خلال القسمة. حتى نحصل المجهول التصوري ونرفعه عن طريق المعلوم التصوري الذي هو التعريف، قلنا نرفع هذا المجهول التصوري عن طريق التعريف، والتعريف كيف نحصله؟ عن طريق الحد أو الرسم. يعني كيف نعرف الأشياء؟ عن طريق الحد والرسم. ثم سألنا سؤال كيف نحصل الحد والرسم. شوف التسلسل، أعيد هذا التسلسل. واجهنا مجهول تصوري، بمن رفعه؟ بالمعلوم التصوري. المعلوم التصوري بين قوسين هو التعريف. بماذا نعرف؟ بالحد أو بالرسم، إما ببيان تمام الحقيقة أو التمييز. التمييز إما تمييز ذاتي أو تمييز عرضي. هذا التمييز الذاتي والتمييز العرضي يعني معناه إما حد أو رسم. ثم وصلنا إلى هذه النقطة المهمة، كيف نحصل الحدود والرسوم؟ قلنا عن طريق القسمة، ببركة القسمة نحصل ونكسب الحد والرسم. وإذا حصلنا الحد والرسم معناها قدرنا نعرف، وإذا عرفنا معناها رفعنا المجهول التصوري إلى معلوم تصوري، صار معلوم تصوري ببركة التعريف. والتعريف نحصله عن طريق الحد والرسم، والحد والرسم ببركة القسمة نحصله. إذن التعريف يتوقف على القسمة في تحصيل الحدود والرسوم. والطريق الذي من خلاله نحصل الحدود والرسوم حتى نرفع المجهول التصوري منحصر بنوعين من القسمة. القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي، وتسمى بطريقة التحليل العقلي. قلنا أخواني أن القسمة الطبيعية عد بحسب التحليل العقلي، وعد بحسب التحليل الخارجي، وعد بحسب التحليل الصناعي، وعد. فهذه اللي ذكرناها بأنواع القسمة، قلنا القسمة طبيعية ومنطقية. الطبيعية إما بحسب التحليل العقلي، وإما بحسب التحليل الخارجي، وإما بحسب التحليل الصناعي بالتفتين. أول قسم من أقسام القسمة الطبيعية ذكرناها بحسب التحليل العقلي. هذه اللي بحسب التحديد العقلي راح وين نستعملها؟ بتحصيل الحد والرسم، وتسمى بطريقة التحليل العقلي. بعد والقسمة المنطقية الثنائية، وقلنا القسمة المنطقية قسمة تفصيلية وقسمة ثنائية. القسم الثاني من أقسام القسمة المنطقية وهي القسمة الثنائية، راح نستعملها وين؟ في تحصيل الحدود والرسوم، في كسب الحد والرسم، في كسب التعريف. فالقسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. القسمة الطبيعية نأخذ منها بس واحد، يعني فرد واحد من أفرادها، وبحسب التحليل العقلي. والقسمة المنطقية اللي قلنا هم قسمين، قسمة منطقية تفصيلية وقسمة منطقية ثنائية. التفصيلية بها قسمين، عقلية استقرائية مو يمنع، احنا كلامنا بالثنائية. الثنائية القسم الأول من القسمة المنطقية، وهي القسمة المنطقية الثنائية اللي دائرة بين النفي والإثبات، يتذكر الأخوة عبرنا عنها بالقسمة المنطقية الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات، هاي راح نستعملها. فقسم من أقسام القسمة الطبيعية وقسم من أقسام القسمة المنطقية. طريقة التحليل العقلي، طبعا احنا اخذنا بالدرس السابق، هاي بالاخير اقراها سطرين. والطريق منحصر بنوعين من القسمة، القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي وتسمى بطريقة التحليل العقلي، والقسمة المنطقية الثنائية. ونحن اشرنا في غضون كلامنا في التعريف والقسمة الى ذلك، وقد جاء وقت بيانه. فنقول يعني أثناء ما تكلمنا أشار المصنف إلى أن تحصيل الحد والرسم عن طريق القسمة إجمالا أشار إليه، هنا راح يفصل إن شاء الله تعالى. قال فنقول طريقة التحليل العقلي اللي هي القسمة الطبيعية، الأول منها ما كان بحسب التحليل العقلي. هذه المسألة أخواني احنا هم تقدمت عندنا، يسموها ادوار العقل. ادوار العقل هذه نفسها راح يعيدها هنا، ولكن بحسب القسمه. يقول اذا واجهك مجهول تصوري اللي نعبر عنه المشكل ولنفرضه الماء مثلا، عندما يكون مجهول لديك وهذا هو الدور الاول. يعني قلنا تقدم عندنا في مبحث تعريف الفكر، قلنا أدوار خمسة: المشكل، نوع المشكل، والذاهبة، والدائرة، والراجعة. يتذكر الأخوة خمسة لأدوار الفكر: المشكل، معرفة نوع المشكل، الذاهبة التي تذهب بهذا المشكل للعقل، الدائرة التي تدور بين المعلومات اللي بالعقل، ثم الراجعة التي ترجع ب المعلوم اللي حصلته من المعلومات اللي بالذهن. يعني حل المشكل المن الى المشكل حتى يحل ذلك المشكل، يعبرون عنها بالراجعة. زين، الدور الاول اللي هو المشكل، عرفنا ان المشكل هو الماء، فاول ما يجب ان تعرفه عن الماء هو نوع الماء، اي تعرف انه داخل في اي جنس من الأجناس العالية أو ما دونها. الماء داخل تحت السوائل، تحت الأجسام، وين داخل؟ كأن تعرف أن الماء مثلا من السوائل، وهذا هو الدور الثاني اللي هو معرفة نوع المشكل. ماء ما هو جنسه اللي يعلم من عنده، يعبرون عنه نوع المشكل. لابد من تحديد نوع المشكل، هذا المشكل وين داخل، يعني تحت المشتركات يعبرون عنه، راح يجينا إن شاء الله نبحث عن المشتركات، ثم نبحث عن الفصل أو العرضي. إذا كان حصلنا فصل بها ونعمة، ما حصلنا فصل ننتقل للعرضي. فأول ما نبدأ بالمشكل ثم نعرف نوعه من أي جنس هو، شنو اللي أعلى من عنده، حتى على ضوء الجنس إنه أدور الفصل. مو إحنا قلنا التعريف بالجنس والفصل، الجنس هو اللي أعلم أن النوع جنسه، الجنس القريب، جنس البعيد، جنس. فأنت وين توصل بها ونعمة، ثم نبحث. إذا كان عن جنس البعيد أبحث عن جنس القريب، وهكذا إلى أن أصل إلى الجنس القريب. جنس قريب أبحث عن فصل النوب. زين، هاي المسألة إذا عرفنا الماء أنه من ضمن السوائل، يعبرون عنها عرفة نوع المشكل، معرفة نوع المشكل اللي هو الدور الثاني. يتذكر الأخوة قلنا المشكل ثم معرفة نوعه. قال كأن تعرف أن الماء مثلا من السوائل، وهذا هو الدور الثاني. شنو الدور الثاني؟ معرفة نوع المشكل. وكلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا، كان الطريق أقرب أقصر لمعرفة الحد أو الرسم. وسيتضح مرة أقول السائل جسم جسم ذو أبعاد، سأل جسم ذو أبعاد، هذا جنس بعيد، هذا راح يصير الطريق أبعد عليه. ليش؟ لأن كنا نعرف الجسم ذو الأبعاد شو انقسم إلى جسم نامي وجسم غير نامي. كنا نعرف هذا الماء من الجسم النامي ولا من غير النامي؟ أقول من غير النامي. إذن جسم ذو أبعاد غير نامي سائل، شوف، فراح يصير الطريق عليه أطول. زين. وإذا اجتزت الدور الثاني الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأي طريقة كانت، سواء كانت بطريقة القسمة الطبيعية، القسمة الثنائية، بأي طريقة من التفكير، لا بد أن شنو يجتاز هذا الدور اللي هو معرفة نوع المشكلة، يعرف نوعه. انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير، ولا بد أن تتمثل فيها الأدوار الثلاث الأخيرة، أو عبرنا عنها الحركات الثلاث التي ذكرناها للفكر، وهي الذاهبة من المجهول للمعلوم، والدائرة بين المعلومات، والراجعة من المعلومات إلى المجهول. ثلاث حركات: ذاهبة ودائرة وراجعة. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي، اخترنا طريقة، إذن مو طريقة الطريقة الثنائية، الطريقة التفصيلية الثنائية، طريقة التحليل العقلي طبيعية بحسب التحليل العقلي. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي أولا، فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاثة. زين. إذن إحنا الدور الأول والدور الثاني على فرض أننا اجتزناه، يعني على فرض أننا اجتزنا المشكل وعرفنا نوع الماء وأنه من السوائل، ننتقل للحركات الثلاثة. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني تنتقل إلى الثالث، وهو الحركة الذاهبة، حركة العقل من المجهول إلى المعلومات. مجهول واجهك، عرفت نوعه، تذهب إلى العقل، إلى المعلومات اللي عندك ذاهبة. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس، تحت السائل، جميع الأفراد تجيبها اللي بذهنك موجودة. ماذا يدخل تحت السائل؟ الماء والزيت، النفط، الزئبق، العصير، وهكذا بقية الأنواع. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكل داخلا تحته. وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل، سواء كانت ماء أو غير ماء، باعتبار أن كلها سوائل، كل هاي الأفراد اللي داخلة تحت الجنس، شنو أخليها قدامي؟ وهنا ننتقل إلى الرابع، الحركة الثانية أو الدور الرابع إذا خلنا نعبر عنه، وهو الحركة الدائرة، أي حركة العقل بين المعلومات الموجودة في الذهن، وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير. التفكير العمدة في التفكير هو الحركة الدائرة، فإن نجح المفكر فيه في هذه الحركة، الحركة الدائرة، انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم، اللي هو الراجع نعبر عنها، وإلا بقي في مكانه. وإذا ما نجح يبقى في مكانه، يدور يدور يدور، يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة، طريقة التحليل العقلي، هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل. ممكن المشكل الماء، نوع المشكل يعني جنسه، قلنا السائل. بهاي الحركة العقل راح يفرز السوائل اللي موجودة عندك. التفتوا إلى هذا المثال، مقلنا زئبق ونفط ومي وعصائر وزئبق إلى آخره من هذه السوائل. زين، بنزين، طعام، زيت طعام، زيت سيارات، راح الذهن بالحركة الدائرة هذا الجنس يفرزه إلى مجموعات، مجموعة الزيت، مجموعة الزئبق، مجموعة الماء، مجموعة مثلا النفط السائل، النفط الخام، مثلا مجاميع التفتين. هاي المجاميع راح يطيها كل مجموعة لها صفات. الماء لا لون له، لا طعمه، لا رائحة مثلا، هذا مميزات عرضية. الزئبق له لون مثلا، له طعم، له رائحة مثلا، واضح شلون. النفط له رائحة وله طعم وله لون خاص، إذن لونه أسود، طعمه كذا، رائحته كذا. فكل مجموعة من هاي المجاميع راح يعطيها شنو؟ مميزاتها، صفاتها. يعني راح يشتغل بالحركة الثالثة، العفو الرابعة، الدور الرابع، الحركة الثانية، عبر ما شئت، الدائرة بالفصل، يفصل كل مجموعة عن الأخرى عن طريق صفاتها ومميزاتها. فإحنا بالحركة الثانية، بالحركة الثانية اللي هي نوع المشكل، عرفنا الجنس اللي هو المشتركات، زين. بالدور الرابع عرفنا الفصول والخواص، فصول العرضيات، فصلنا كل مجموعة عن الأخرى. فش راح نحصل هنا؟ أكيد راح نحصل حد أو رسم، لأن بالدور الثاني نوع المشكل عرفنا الجنس، بالحركة الراج بالدور الرابع اللي هي الحركة الدائرة راح نعرف الفصل أو الخاصة. بالتفتين عند الفرز المجاميع كل مجموعة على حدة راح يصير عندنا شنو؟ شنو الراجعة ترجع إلينا بحل المجهول، بالمعلومات اللي حصلتها لرفع المجهول. بالنتيجة حصلت، قبل ما أرجع وأعرف، حصلت عن الحد أو الرسم ببركة القسمة، ببركة القسمة، عن طريق القسمة، عن طريق القسمة من قسمت ماء هيدروجين أوكسجين أو الماء إلى مثلا سائل وبه قوام الحياة كما سوف يأتي، أو ليس له لون ولا طعم ولا رائحة أو ما شاكل ذلك، حصلتها ببركة القسمة. قال: فإنك عندما تجتاز الدور الثاني تنتقل للدور الثالث وهو الحركة الذاهبة، حركة العقل، عفوا ونص، ها، وهنا ننتقل إلى الرابع وهو الحركة لأن هنا صار عندنا حركة ذاهبة وحركة دائرة. نعيد الحركة الذاهبة حتى يكون واضح عندكم. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني تنتقل إلى الثالث. الدور الثاني قلنا معرفة نوع المشكل، الثالث اللي هو الحركة الذاهبة، حركة العقل من المجهول إلى المعلوم. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكل داخلا تحته، وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء أو غير ماء باعتبار أن كلها سوائل. وهنا ننتقل إلى الرابع وهو الحركة الدائرية، أي حركة العقل بين المعلومات. إذن شوفوا الحركة الثالثة، الحركة الذاهبة، هي السوائل، تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء أو غير ماء، ننظر إلى المشتركات. شوفوا بالحركة الدائرية، أي حركة العقل بين المعلومات، راح ننظر إلى الفصول أو العوارض، وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير. فإن نجح المفكر فيه في الحركة الدائرة انتقل إلى الدور الأخير الذي هو به حصول العلم وهو الراجع، وإلا بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل. أنظر إلى جميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل فيفرزها مجموعة مجموعة، سائل مجموعة له طعم، مجموعة له رائحة، مجموعة له لون، مجموعة عديم اللون والطعم والرائحة. شوف مجموعة اللي إلها طعم راح تجي العصائر والمروقات، مجموعة اللي إلها رائحة راح تجي مثلا الزئبق، النفط، الزيوت. مجموعة اللي إلها لون راح نفرز مثلا النفط الأسود عن النفط الأبيض وهكذا. مجموعة اللي هو عديم اللون راح يجينا مثلا الماء، وياي راح يجينا مثلا البنزين، بعض أنواع ليس له لون، وبعض مثلا الثنر، ما ثنر يعني أكو بعض السوائل ليس لها لون وهي مو ماء. وراح تجينا بعدين نفرز الماء عن البنزين عن مثلا الثنار، وياي زين. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة، طريقة التحليل العقلي، هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل فيفرزها مجموعة مجموعة، فلأفراد المجهول مجموعة، ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كل واحد مجموعة من الأفراد. وفي المثال يلاحظ مجاميع السوائل الماء، الزئبق يعني، واللبن والدهن والنفط إلى آخرها. وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة، هذه اللي فرزها، ليعرف ما تمتاز به. شوف ما تمتاز يعني فصل أو يعني ذاتي أو عارض، تمتاز به بالذاتي أو بالعرضي، فصل أو خاصة مثلا. ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها، هذا اللي هو تمييز ذاتي عن المجاميع الأخرى، أو بحسب عوارضها الخاصة بها، التمييز العرضي. بحسب ذاتها وحقيقتها تمييز ذاتي، أو بحسب عوارضها الخاصة بها تمييز عرضي. ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية أو العرضية التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل. شوفوا أكون دقيق بالفحص والتجربة، أجرب حتى أفرز مجموعة عن المجموعة الأخرى، حتى أفرز الماء عن المجاميع الأخرى. لأنه مثل ما قلت لكم أن بعض السوائل هم ما بها لون فتشبه السائل، ولكن بضم اللون والطعم والرائحة راح نفرز السائل، أو أقول بها قوام الحياة، هذا تمييز ذاتي. السائل النفط، الزئبق، اللبن، غيره من السوائل الأخرى ليس بها قوام الحياة، يعني إذا فقدت تبقى الحياة، بينما الماء إذا فقد تنتهي الحياة، به قوام الحياة، هذا تمييز ذاتي. أو تمييز عرضي ليس له لون ولا طعم ولا رائحة مجموعا، ما عندنا هيجي سائل ليس له لون ولا طعم ولا رائحة إلا الماء. أما مثلا بعض السوائل ليس لها لون، نعم، أو البعض ليس لها طعم، نعم، البعض ليس لها رائحة، نعم، ولكن مجموعة ما عندنا هذه الصفة إلا في الماء. على كل حال تمييز عرضي يعبرون عنه. قال ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية أو العرضية التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل، في لونه وطعمه أو في وزنه وثقله أو في أجزائه الطبيعية. يعني هذا اللي حيصير الفرز، أما بحسب اللون أو الطعم أو الوزن أو الثقل أو الأجزاء الذاتية عند التحليل. مقلنا لازم فحص دقيق وتجربة، ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم، يعني مو يبدأ من الصفر، لا، يعتمد على تجارب الناس العلماء اللي قبله السابقين علومهم. والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث القسمة اهتموا بفطرتهم في تقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، هذا أمر فطري، يميزون الأشياء بعضها عن البعض الآخر. فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح، مو نبدأ من الصفر، لا، اللي توصلوا إليه نعدله، ننقحه إذا بغلط نعدله، ملتفتين؟ وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة اللي ورثناها من أسلافنا، واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون. بعض الأنواع يمكن أن نجد لها مثلا مميز ذاتي أو مميز عرضي على مرور الزمن وتقدم المعارف. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور اللي هي الحركة الدائرية، الدور الرابع، الحركة الثانية، الدور الرابع من أدوار الفكر، مشكل نوع المشكل الذاهبة الدائرة الدائرية، بأن عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا أي عرف فصله، أو عرف ما يميزه تمييزا عرضيا أي عرف خاصته، فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنسين وفصلين. جنس قلنا المشترك، عرفنا نوع المشكل مشترك، جنسه نوعه، الفصل بالدور الرابع اللي هو الدائرة، إلى جنس وفصل أو جنس وخاصة إذا ما لقى ما يميزه تمييز ذاتي ينتقل إلى تمييز الأعراض الخاصة تحليلا عقليا، فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام. الحد التام إذا كان جنس وفصل، الرسم التام إذا كان جنس وخاصة، بتأليفه مما انتهى إليه التحليل. ومن حلل شنو انتهى إليه؟ قال أسأل ما سائل حلله إلى سائل ما اشترك مع غيره، وسائل قوام الحياة أو ليس له لون وطعم ورائحة، أو يتكون منها أكسجين وهيدروجين من أجزائه. فإما ما أن تأتي بفصله قوام الحياة، أو العارض اللي هو ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، أو بالوزن والثقل، أو بالأجزاء الذاتية. على كل حال هذه ما وصل إليها بحسب التحليل. كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، أو أنه له ثقل نوعي مخصوص، أو أنه قوام كل شيء حي، أن الماء سائل قوام كل شيء حي. ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير، وهو الحركة الراجعة، أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول. أرجع بهذه المعلومات اللي حصلتها إلى المجهول اللي واجهني أول شيء، ومشكل يعني مجهول، ثم نوع المجهول نوع المشكل، ثم بعد شنو الذاهبة والدائرة والراجعة لحل المجهول المشكل. وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول. انتهى التفكير من حصلت المجهول، انتهى التفكير. المجهول التصوري طبعا هنا كلامنا، مو المجهول التصديقي اللي راح يجينا بالجزء الثاني، كلامنا كله بالمجهول التصوري. إذن ببركة التحليل العقلي انتهينا إلى معرفة المجهول، ورجعنا بالنتيجة لرفع هذا المجهول اللي هو المشكل اللي واجهني. وننسى أخواني هنا بحسب التحليل العقلي أبدأ بالمشتركات ثم أفرز المشتركات، أحصلها من النوع الثاني ونوع المشكل، وأفرز بالحركة الدائرة الدور الرابع. وبهذا اتضح، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عنه في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.